بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا فيما تقدم في الطواف والأحكام المتعلقة به، وقد انتهى الكلام حول الطواف وحول الشروط المعتبرة فيه والأحكام المتعلقة بذلك. يقع الكلام الآن حول ركعتي الطواف والكلام فيما يتعلق بهما. ذكر المصنف في البداية أن أصل وجوب ركعتي الطواف من الضروريات بين المسلمين، وتدل عليه مضافا إلى ذلك السيرة إلى آخر. أقول قال في الجواهر بأن وجوب ركعتي الطواف في الطواف الواجب هو المشهور بين الأصحاب نقلا وتحصيلا، شهرة عظيمة بل عن الخلاف نسبته إلى عامة أهل العلم إلى آخر. إذن المقدار الذي ينقله صاحب الجواهر أن القول بوجوب ركعتي الطواف للطواف الواجب من المشهور شهرة عظيمة بين الأصحاب نقلا وتحصيلا، وعن الشيخ الطوسي قدس سره الشريف في كتابه الخلاف أن القول بوجوب ركعتي الطواف في الطواف الواجب مما اتفق عليه أو مما ثبتت نسبته لأهل العلم من دون فرق بين أحد. كيفما كان يهمنا الحديث عن الدليل الدال على وجوب ركعتي الطواف في الطواف الواجب، فالكلام في الاستدلال. أقول يدل على وجوب ركعتي الطواف في الطواف الواجب أمور: واحد، القرآن الكريم، وهو قوله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، سورة البقرة آية 125. يستفاد من هذه الآية المباركة وجوب اتخاذ مقام إبراهيم مصلى، كما أن المراد من المصلى هو محل الصلاة المعهودة في الشريعة، فيدل حينئذ على وجوب الصلاة عند مقام إبراهيم عليه أفضل الصلاة والسلام. وحيث قام الإجماع على عدم وجوب صلاة غير صلاة الطواف عند مقام إبراهيم، واحد، كما قام الإجماع على عدم لزوم إيقاع الصلاة الواجبة مثل صلاة الفرائض اليومية في المسجد الحرام عند مقام إبراهيم، لأنه يجوز الإتيان بها في أي موضع شاء من المسجد الحرام، فتظهر دلالة الآية على وجوب خصوص صلاة الطواف عند المقام، فيثبت المطلوب حينئذ. وبعبارة موجزة، إن المستفاد من الآية القرآنية وجوب صلاة محددة عند مقام إبراهيم عليه السلام، تلك الصلاة المحددة عند مقام إبراهيم هي صلاة الطواف، فيثبت المطلوب. إن قلت قد يستشكل مستشكل أو يعترض معترض فيقول: يحتمل أن يكون المراد بالمصلى في الآية القرآنية محل الدعاء وليس محل الصلاة المعهودة، لأن الصلاة تطلق ويراد بها الدعاء كما تطلق ويراد بها الصلاة المقررة المعلومة. فمع وجود احتمال إرادة الدعاء من لفظة الصلاة الواردة في الآية القرآنية، يكون المقام مقام مشترك لفظي أو مقام مشترك لفظي، يحتاج إلى قرينة لتحديد أن المقصود بالمصلى موضع الصلاة المعهودة وليس موضع الدعاء. قلت لم تستعمل لفظة الصلاة في القرآن، لم تستعمل لفظة الصلاة في القرآن الكريم مجردة في غير الصلاة المعهودة في الشريعة المقدسة. نعم قد استعملت فيه، لكن مع يعني استعملت في الدعاء، لكن مع إضافة كلمة بعدها، كما في قوله تعالى وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، على أن حمل الصلاة في الآية القرآنية واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى على الدعاء ينافي الظهور العرفي. النتيجة أنه لا مجال لرفع اليد عن دلالة الآية القرآنية على صلاة الطواف. ومعلوم واتخذوا أمر، والأمر ظاهر في الطلب الوجوبي، فيثبت حينئذ وجوب صلاة الطواف كما قررنا. الدليل الثاني التمسك بالنصوص الشريفة، وهي طوائف كثيرة، مثل ما دل على الأمر بالصلاة بعد الفراغ من الطواف، وقد وقع في بعضها التعبير بأنها فريضة، ومثل الروايات الواردة في بيان في مقام بيان أعمال الحج والعمرة، ومثل ما ورد في نسيان صلاة الطواف وأنه يعود ويصلي إذا لم يكن فيه مشقة وغير ذلك. المصنف حفظه الله أشار لرواية واحدة من تلك الروايات وهي صحيحة، أو من تلك الطوائف وهي صحيحة معاوية ابن عمار. صحيحة معاوية بن عمار واردة يعني أي صحيحة معاوية بن عمار واردة في الباب 77 من أبواب الطواف الحديث الأول، باب 77 من أبواب الطواف الحديث الأول صفحة 438. محمد بن علي بن الحسين صدوق بإسناده عن معاوية بن عمار، طريق الشيخ الصدوق إلى معاوية بن عمار طريق معتبر لا كلام فيه. عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل طاف طواف الفريضة ونسي الركعتين حتى طاف بين الصفا والمروة، ثم ذكر قال يعلم ذلك المكان، يعني يحدد المكان الذي تذكر فيه أثناء السعي، ثم يعود فيصلي الركعتين ركعتي الطواف، ثم يعود إلى مكانه، يعني يرجع إلى المكان الذي قد توقف فيه أثناء السعي كيما يكمل من شاهدنا، ثم يعود فيصلي الركعتين. أمر الإمام عليه السلام إياه بالعود لصلاة ركعتي الطواف دليل على أن الركعتين واجبتان، لو لم تكن الركعتان واجبتين ما أمره الإمام عليه السلام بالعود. إذن يستفاد من أمر الإمام عليه السلام إياه بأن يعود أن الركعتين واجبتان، ولذلك طالبه بذلك. فهذه الدليل الثاني وهي الروايات. الدليل الثالث السيرة المستمرة من عصر المعصوم عليه السلام الواصلة إلينا يدا بيد، وهي دالة على الوجوب. النتيجة أن هذه ثلاثة أدلة يمكن الاستناد لأي واحد منها للالتزام بدلالتها على وجوب ركعتي الطواف: القرآن الكريم والسنة المباركة والسيرة المستمرة من عصر المعصوم والواصل إلينا يدا بيد. الفرع الثاني الذي ذكره المصنف حفظه الله قال أو حاصله تجب المبادرة عرفا إلى الإتيان بصلاة الطواف بعد الفراغ من الطواف. والمقصود من تجب المبادرة إلى الإتيان بصلاة الطواف عرفا بعد الفراغ من الطواف يعني أن المعتبر أن يكون الإتيان بركعتي الطواف بعد فراغ الإنسان من طوافه، فلا يكون بين الطواف وبين ركعتي الطواف فاصل طويل، بل يأتي الإنسان بركعتي الطواف مباشرة بعد الفراغ من الطواف. والمقصود من المباشرة أو البعدية ليست أمرا عقليا دقيا، وإنما المقصود بها الأمر العرفي، يعني عرفا يقال بأن فلانا أتى بركعتي الطواف بعد صلاة أو بعد الطواف، فلا يوجد حينئذ فاصل بين الموردين. على أي حال، إذن النتيجة تجب المبادرة عرفا إلى الإتيان بصلاة الطواف بعد الفراغ من الطواف مباشرة من دون أن يكون هناك فاصل. يدل على ذلك جملة من النصوص، منها على سبيل المثال صحيحة محمد بن مسلم التي ذكرها المصنف في المتن، وهي واردة في الباب 76 من أبواب الطواف، الحديث رقم 7، باب 76 من أبواب الطواف، حديث رقم 7، صفحة 435. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن موسى بن القاسم عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم. ذكرنا غير مرة أن طريق الشيخ الطوسي إلى موسى بن القاسم طريق معتبر، والبقية من الثقات الأجلة لا كلام فيهم. قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن ركعتي طواف الفريضة، فقال وقتهما إذا فرغت من طوافك، وأكرهه عند اصفرار الشمس وعند طلوعها. كلامنا أو تقريب دلالتها يتضح من خلال التالي: يستفاد من الرواية وجوب المبادرة العرفية وعدم جواز تأخيرها. من أين نستفيد وجوب المبادرة العرفية وعدم جواز تأخيرها؟ نستفيد ذلك من خلال قوله عليه السلام وقتهما إذا فرغت من طوافك، فإن العرف يفهم من هذه العبارة وقتهما إذا فرغت من طوافك يعني أنه بمجرد الفراغ من الطواف قد حان وحل ودخل وقت ركعتي الطواف، وهذا يثبت أن المعتبر المبادرة أو المعتبر البعدية مباشرة من دون أن يكون هناك فاصل زمني طويل. والظاهر أن الوجوب أو هذا الوجوب وقتهما إذا فرغت وجوب المبادرة، والظاهر أن وجوب المبادرة إلى الإتيان بصلاة الطواف بعد الفراغ من الطواف عرفا، هذا الوجوب الظاهر أنه وجوب شرطي، بمعنى أن شرطية المبادرة معتبرة في صحة الصلاة، وأن الإخلال بها يوجب بطلانها، وذلك لأن النصوص الواردة ظاهرة في الإرشاد إلى المانعية والشرطية، فيستفاد حينئذ ذلك. الفرع الثالث: ذكر المشهور من أصحابنا أنه يجب الإتيان بركعتي الطواف عند مقام إبراهيم عليه وعلى نبينا وآله وعلى جميع الأنبياء أفضل الصلاة والسلام. والمقصود بأن الصلاة عند مقام إبراهيم يعني تكون الصلاة خلفه أو على أحد جانبه. يمكن الاستدلال له بقوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، حيث أن في كلمة من الواردة في الآية الشريفة عدة محتملات، لكن الصحيح منها تفسيرها بمعنى عند، فيكون معنى الآية الشريفة حينئذ هو أنه يجب أن يتخذ مصلى قرب المقام وعنده، يجب أن يتخذ مصلى قرب المقام وعنده، وهذا لا يتحقق إلا بكونه خلفه أو على أحد جانبيه. نعم، نرفع اليد عن القدام أو الأمام أمام المقام مع انطباق عنوان القرب بالنصوص التي دلت على أن الصلاة خلف المقام، فيثبت عدم مشروعية الإتيان بالصلاة قدام المقام. قد يتمسك للمدعى أيضا بصحيح معاوية بن عمار الذي ذكره المصنف في المتن، وهي واردة في الباب 71 من أبواب الطواف، الحديث رقم 3. صفحة رقم 423. محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير ومحمد عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار. هذا الطريق طريق معتبر بناء على أن إبراهيم بن هاشم ثقة على الأقوى كما سبق وبينا. هناك طريق آخر للرواية، محمد بن يعقوب الكليني عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى وعن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار. ذكرنا غير مرة فيما تقدم أن هذا الطريق ليس فيه أحد يتأمل فيه إلا محمد بن إسماعيل، وذكرنا أن للرجاليين في محمد بن إسماعيل الذي يروي عنه الكليني وهو يروي عن الفضل بن شاذان احتمالات ثلاثة. بينا أن سيدنا الخوئي أعلى الله في الخلد مقامه يصر على أن المقصود بمحمد بن إسماعيل الواقع ما بين الكليني والفضل بن شاذان هو محمد بن إسماعيل البندقي النيشابوري، وقد أشرنا للنكتة التي اعتمد عليها سيدنا الخوئي رضي الله عنه في تعيين المقصود بمحمد بن إسماعيل في المقام. على أي حال الكلام في وثاقة أيضا من عدمها، وقد تقدم ذلك مفصلا. النتيجة وجود طريقين لهذه الرواية يوجب الاعتماد عليها لأن الطريق الآخر معتبر، فلا حاجة للتوقف في الاستناد إليها لعدم قبول الطريق الثاني مثلا. قال عن معاوية بن عمار قال قال أبو عبد الله عليه السلام إذا فرغت من طوافك فأتي مقام إبراهيم عليه السلام فصلي ركعتين واجعله إمامان. لاحظوا التعبير واجعله إمامان، واقرأ في الأولى منهما سورة التوحيد قل هو الله أحد، وفي الثانية قل يا أيها الكافرون، ثم تشهد واحمد الله واثني عليه وصل على النبي صلى الله عليه وآله واسأله أن يتقبل منك الحديث. هذه الرواية قد يتمسك بدلالتها من خلال قوله عليه أفضل الصلاة والسلام واجعله إماما، فيستفاد من الأمر بجعله إماما لزوم الصلاة خلفه وهو المطلوب. الشيخ الأيرواني أطال الله بقى لم يقبل بدلالة هذه الرواية على المدعى، فمنع دلالتها بكون الأمر بالصلاة خلف المقام، قال بأن الرواية لا تدل على أن الصلاة المعتبرة أو أن المعتبر أن تكون الصلاة خلف المقام. لماذا؟ يقول بأن هذه الرواية لما كانت واردة في سياق المستحبات صار هذا قرينة على عدم انعقاد الأمر في الوجوب. أكرر، يقول بأننا لو رجعنا لهذه الرواية وجدنا أنها واردة في سياق المستحبات، لما كانت واردة في سياق المستحبات إذا لو الأمر بجعل الصلاة بجعل المقام إماما وارد في سياق المستحبات، لما كان واردا في سياق المستحبات فإن ذلك مانع من الالتزام بدلالتها على المدعى. خب، يعني سوف يكون ورودها في سياق المستحبات قرينة على عدم انعقاد الأمر في الطلب الوجوبي، إلا بناء على أن استفادة الوجوب من الأمر بحكم العقل وليس بالواضع. إذا بنينا على أن استفادة حكم الوجوب من الأمر بحكم العقل فلا يرد الإشكال حينئذ، لأنه يمكن أن يكون في هذا الموضع العقل يحكم بأنه للوجوب، وفي هذا الموضع العقل يحكم بأنه للاستحباب وهكذا. لكن قد عرفت منا فيما مضى غير مرة عدم تمامية هذا الإيراد في نفسه، يعني ما أورده المصنف من أن الرواية واقعة في سياق التعداد المستحبات موجب لظهوره في الاستحباب. ليش؟ لأنهم يذكرون في الفرق إمكانية التفكيك في الدلالة، يعني أن نرفع اليد عن هذا القسم ونلتزم بهذا القسم فقط فيكون ظاهرا في المدعى، مع أننا ذكرنا أيضا غير مرة أن هذا الإشكال غير وارد، ولذلك يمكن الالتزام بدلالة الرواية على المدعى في إثبات المطلوب. ثم إنه لو اشتد الزحام كما في عصرنا الحاضر بحيث ما كان للمكلف القدرة على الصلاة خلف مقام إبراهيم مباشرة، أو كان في ذلك حرج وعسر شديدين بالنسبة للمكلف، فماذا يفعل؟ أقول إذا اشتد الزحام كما في عصرنا الحاضر مثلا جاز للمكلف التأخر عن المقام بنحو لا يخرجه عرفا عن كونه متخذا المقام مصلى، يعني لا ينطبق عليه أو لا يكون بينه وبين المقام بعد مفرط جدا بحيث يقال بأنه لا يصلي خلف مقام إبراهيم. لماذا أجزتم البناء على لماذا أجزتم أو بنيتم على جواز التأخر؟ نقول لعدم احتمال سقوط الصلاة وإن سقط الشهر، وهو القرب من مقام إبراهيم، لأن الظاهر من كلمات الأصحاب رضي الله تعالى عنهم بل تسالمهم على أن اعتبار الخلفية في صلاة الطواف مأخوذ بنحو تعدد المطلوب لا وحدة المطلوب. يعني عندنا أمران، الأمر الأول الصلاة ركعتين للطواف، والأمر الثاني مكانها خلف مقام إبراهيم، فانتفاء أحدهما لا يستلزم انتفاء الآخر. الفرع الرابع والأخير في المقام المتعلق بصلاة ركعتي الطواف، وهو قال المصنف يتخير المصلي في صلاة الطواف بين الجهر بالقراءة وبين الإخفات، يعني يريد الآن أن يشير لحكم من الأحكام المرتبطة بصلاة ركعتي الطواف، فذكر أن واحدا من الأحكام القراءة، ونحن نعلم بأن القراءة في الصلاة إما أن تكون جهرية وإما أن تكون إخفاتية. الكلام الآن في أن صلاة ركعتي الطواف القراءة فيهما هل تكون جهرية أم أن القراءة فيهما تكون إخفاتية؟ يقول المصنف بأن المصلي في صلاة ركعتي الطواف بالخيار، إن شاء أن يعمد إلى الجهر جهر وإن شاء أن يعمد إلى الإخفات أخفات. منشأ التخيير يرجع لكون الروايات البيانية الواردة في مقام البيان لو عند في مقام البيان خالية عن التعرض لتعيين إحدى الخصوصيتين، مع أنها في مقام البيان إلا أنها لم تتعرض إلى أنه يعتبر أن يكون إخفاتا أو يعتبر أن يكون جهرا. سكوت الروايات البيانية، سكوت الروايات البيانية عن التعرض لبيان طريقة القراءة جهرا أو إخفاتا يشير إلى أن المكلف بالخيار، إن شاء أن يقرأ وإن شاء أن يخفت وإن شاء أن يجهر، خصوصا وأنها ليست من الصلوات الليلية التي يؤتى بها جهرا، وليست من الصلوات النهارية التي يؤتى بها إخفاتا. يعني لا يوجد قرينة يقال بأن الإمام عليه السلام اتكل عليها على أساس أن الصلوات الجهرية، الصلوات الليلية جهرية والصلوات النهارية إخفاتية، فالإمام لم يتعرض لبيان الجهر أو الإخفات لأنها من الصلوات الليلية أو لأنها من الصلوات النهارية. لا، صلاة الطواف يمكن أن تكون في الليل ويمكن أن تكون في النهار، وذلك لوقوعها في جميع الساعات من ساعات الليل والنهار، فينتفي عنها عنوان الصلاة الليلية أو الصلاة النهارية، ومع انتفاء هذين العنوانين يعني لا يوجد في المقام قرينة يعتمد عليها للالتزام بالجهر أو الإخفات، فتكون النتيجة البناء على التخيير. إذن مقتضى أصالة البراءة عن التكليف هو جواز الإجهار والإخفات والجمع بينهما أيضا، بأن يقرأ في آية في ركعة جهرا ويقرأ في الركعة الثانية إخفاتا، أو يقرأ الفاتحة جهرا ويقرأ السورة إخفاتا، وهكذا. يقع الكلام بعد ذلك في السعي، وهو الرابع من واجبات الحج والعمرة، وهو ركن من الأركان، فلو تركه المكلف عمدا بطل حجه، سواء في ذلك العالم بالحكم والجاهل به، يعني سواء كان عالما بالحكم وتعمد ترك السعي فقد بطل الحج، أم كان جاهلا بالحكم وتعمد ترك الحج وترك السعي فقد بطل الحج. لا خلاف بين المسلمين في وجوب السعي وأنه جزء من الحج والعمرة، ويدل عليه السيرة القطعية المتوارثة، خصوصا وأن الظاهر لزوم الإتيان وخصوصا وأن الظاهر كون لزوم الإتيان بالسعي من الواضحات، بحيث عادة لا يحتاج إلى بيانه في الروايات، بل لا نجد الروايات غالبا قد وردت في بعض الخصوص وبعض الفروع والخصوصيات، وذلك لأن الأمر من الواضحات مثل نقصان السعي أو زيادته وهكذا. قد يستدل له أيضا بقوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، سورة البقرة آية 158، حيث أنها ظاهرة في الوجوب والجزئية. وأما التعبير بقوله فلا جناح فهو كالتعبير بمثل في قصر الصلاة في السفر، فلا جناح عليكم أن تقصروا الصلاة، ولم يقل أحد بأنه لا جناح، ظاهر في عدم الوجوب. النتيجة قوله فلا جناح دال على وجوب السعي أيضا. ويستدل له أيضا ثالثا بالنصوص كصحيحة زرارة ومحمد بن مسلم المذكورة في المتن، صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم المذكورة في المتن واردة في الباب الأول من أبواب الساعي الحديث رقم 7. صفحة 469. محمد بن علي بن الحسين صدوق بإسناده عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قصر الصلاة قال: أوليس قال الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ألا ترون أن الطواف بهما واجب مفروض؟ لأن الله عز وجل قد ذكره في كتابه وصنعه نبيه صلى الله عليه وآله، فيثبت المطلوب حينئذ. لكن قد يشكل على هذه الرواية ليس من حيث الدلالة وإنما من حيث السند، فيقال بأن طريق الشيخ الصدوق إلى محمد بن مسلم فيه تأمل، وبالتالي يكون ذلك موجبا للمنع من الاستناد لهذه الرواية. يجيب المصنف فيقول بأن طريق الشيخ الصدوق إلى زرارة لا تأمل فيه، فيكفي الاعتماد على ذلك، فيصح الاستناد حينئذ إلى طريق زرارة. أقول عندنا في هذه الرواية احتمالان من حيث السند عن زرارة ومحمد بن مسلم. الاحتمال الأول أن تكون الرواية مروية عنهما معا، بمعنى أنهما كانا مجتمعين في مجلس واحد. الاحتمال الثاني أن كل واحد منهما يروي هذه الرواية منفردة. في الحقيقة الاحتمال الأول يرجع للاحتمال الثاني، يعني لا نتصور وإن كانا سمعا الرواية من الإمام عليه السلام معا أن يكونا دائما وأبدا يسيران جنبا إلى جنب في مجلس واحد كيما يحدثا بهذه الرواية. من الطبيعي أن يتحدث محمد بن مسلم مستقلا ويتحدث زرارة مستقلا، وهذا يعني أن الرواية وإن كانت مروية عن كليهما بمعنى أنهما معا سمع الرواية في مجلس واحد، إلا أن ذلك لا يعني أن ينقل الرواية دائما وأبدا معا. فعلى هذا سوف ينقل الرواية زرارة فنحتاج طريق الصدوق لزرارة، سوف ينقل الرواية محمد بن مسلم فنحتاج طريق الصدوق لمحمد بن مسلم، وهذا يعني أن للرواية طريقين، طريقا لزرارة وطريقا لمحمد بن مسلم. إذا سقطت الرواية عن الاعتبار من حيث طريق محمد بن مسلم فإن الرواية لن تسقط عن الاعتبار من حيث طريق زرارة، وبناء على ذلك يصح الاستناد للرواية والعمل على طبقها لأنها صحيحة بطريق زرارة، وبالتالي يثبت المطلوب. ذكر المصنف في الفرع الثاني أنه يعتبر في الساعي أن يبدأ المكلف ذلك من الصفا وينتهي بالمروة ثم يعود من المروة إلى الصفا ثم من الصفا إلى المروة، وهكذا يسير بينهما 7 مرات. لنفترض هذا هو الصفا والمروة، هنا الصفا وهنا المروة، فيبتدئ من هنا من الصفا وينتهي في المروة، ثم يأتي من المروة إلى الصفا، ثم من الصفا إلى المروة، ويكون الأمر بهذه الكيفية 7 أشواط، فيكون في ذهابه شوط وفي عوده شوط آخر وفي ذهابه شوط ثالث وفي عوده شوط رابع، وهكذا حتى يسمي أو حتى يكمل 7 مرات. ذهابا من الصفا إلى المروة 4 مرات، ومن المروة إلى الصفا 3 مرات. تسمى كل مرة أو يسمى كل مرة شوطا، يكون ابتداؤه بالصفا وانتهاؤه وختامه عند المروة. يدل على هذا الحكم صحيحة معاوية بن عمار التي ذكرها المصنف في المتن، وهي واردة في الباب 6 من أبواب السعي حديث رقم 1. محمد بن الحسن صفحة 481، محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن موسى بن القاسم عن إبراهيم بن أبي سماك عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ثم انحدر ماشيا وعليك السكينة والوقار حتى تأتي المنارة وهي طرف المسعى، فاسعى ملء فروجك وقل بسم الله والله أكبر وصلى الله على محمد وآله، وقل: اللهم اغفر وارحم واعف عما تعلم، إنك أنت العز الأكرم، حتى تبلغ المنارة الأخرى. قال: وكان المسعى أوسع مما هو اليوم، ولكن الناس ضيقوه، ثم امشي وعليك السكينة والوقار فاصعد عليها حتى يبدو لك البيت، فاصنع عليها كما صنعت على الصفا، ثم طف بينهما 7 أشواط، تبدأ بالصفا وتختم بالمروة ثم قصر. فإن دلالة هذه الرواية على المدعى واضحة. طبعا لا يضر بدلالتها اشتمالها على مجموعة من المستحبات لعدم مانعية ذلك عن الظهور في الوجوب، كما عرفت ذلك غير مرة، فلا وجه لما ذكره المصنف من أنها اشتملت على جملة من الآداب الشرعية المستحبة فيمنع ذلك من ظهورها في الوجوب إلا بناء على مسلك حكم العقل في استفادة الوجوب، وهو قابل للمسلك قابل للتأمل، لأننا ذكرنا غير مرة وأننا وإن سلمنا بكلام أن دلالة الأمر على الوجوب بحكم العقل غير مقبولة، إلا أن ورود هذه الرواية في سياق جملة من المستحبات لا يمنع من البناء على دلالتها على الطلب الوجوبي، فتكون دالة على المدعى ببيان وإجابات سبقت منا وذكرناها. نعم، تمسك المصنف حفظه الله بعد خدشته في الصحيح السابق بصحيح آخر لمعاوية ابن عمار، وهو الصحيح التالي، الباب 10 من أبواب السعي حديث 1. محمد بن الحسن صفحة 487، محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن موسى بن القاسم، ذكرنا غير مرة أن الطريق معتبر، عن صفوان عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من بدأ بالمروة قبل الصفا فليطرح ما سعى ويبدأ بالصفا قبل المروة. الوارد في هذه الرواية أن من ابتدأ السعي بالمروة فيعيد ويبتدأ من الصفا. أمر الإمام عليه السلام بالإعادة وأمره أن يكون الابتداء بالصفا دليل على أن السعي يكون مبتدأه من الصفا وينتهي الإنسان بالمروة، فتدل على المطلوب. ثم إن الساعي 7 أشواط كما عرفت تصويره قبل قليل في لزوم البدء بالصفا، وهذا الحكم من الضروريات بين المسلمين، يدل عليه صحيح معاوية بن عمار المذكور في المتن، وهو تعبيره طبعا الصحيح الأول اللي قرأناه قبل قليل الوارد في الباب 6 من أبواب السعي الحديث الأول: ثم طف بينهما 7 أشواط. وهذا الحكم من الضروريات كما قلت، والدلالة واضحة. والمراد بالشوط في السعي ليس مثل الطواف الذي تتوقف تمامية الشوط فيه على جعل الكعبة بأجمعها داخلة في الطواف، بل المقصود بالشوط من الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط. ولذا تتحقق الأشواط السبعة من خلال الشروع في أحدهما والختم بالآخر. ويدل على ذلك صحيح هشام بن سالم المذكور في المتن، الحديث رقم بلى الحديث رقم 1 من الباب 11، باب 11 من أبواب الساعي، الحديث رقم 1 صفحة 488. محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن هشام بن سالم، صحيح أعلاه جدا، قال: سعيت بين الصفا والمروة أنا وعبيد الله بن راشد، فقلت له: تحفظ علي، يعني احفظ عدد الأشواط حتى لا أشك. فجعل يعد ذائبا وجائيا شوطا واحدا، فبلغ مثل ذلك، فقلت له: كيف تعود؟ قال: ذائبا وجائيا شوطا واحدا. فأتممنا 14 شوطا، فذكرنا لأبي عبد الله عليه السلام، فقال: قد زادوا على ما عليهم، ليس عليهم شيء. لاحظوا لما عبر يعد ذائبا وجائيا شوطا واحدا، إشارة إلى أن المعتبر هو الذهاب شوط والعودة شوط. أيضا يمكن الاستفادة من رواية معاوية بن عمار التي وردت في الفرع الثاني صفحة 465، تبدأ بالصفا وتختم بالمروة، ثم طف بينهما 7 أشواط، تبدأ بالصفا وتختم بالمروة. عندما يقول تبدأ بالصفا وتختم بالمروة، يعني أن من الصفا إلى المروة شوط، من المروة إلى الصفا شوط، وليس المقصود من الصفا إلى الصفا شوط واحد، لا، يكون شوطان وهكذا. الكلام بعد ذلك فيما يعتبر في الطواف وحيله للدرس القادم إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.